بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بقية الأسئلة، وهذا سائل يسأل ويقول: من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هم كعب بن مالك السلمي، ومرارة بن الربيعة العامري، وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن المراد أنهم لم يعتذروا كذبا كالمنافقين، بل صدقوا فأرجأوا وأخروا حتى ينزل الله جل وعلا فيهم، فأنزل الله توبته عليهم في آية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك. ما معنى هذا الحديث؟ الجواب: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ رحمه الله في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في اليهود والنصارى مثلا ممن وصلتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا دينهم؟ الجواب: يعتبرون كفارا، ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل إذا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أم هو محرف فيه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ الجواب: الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيهم عيسى عليه السلام، بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد رد الله جل وعلا ذلك وكفرهم به. وقال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، الآية، إلى غير ذلك من النصوص. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: من هم أهل الكتاب حاليا؟ الجواب: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم، وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عيسى عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله جل وعلا يعبدونه معه، فقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليت ونهاهم عنه، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي. وقد سماهم الله جل وعلا أهل كتاب في غير موضع من القرآن. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: إن كان لنا جيران كفار نصارى فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه؟ وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ الجواب: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف ومما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، ومات على ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر؟ وما حكم المرتد في الإسلام؟ وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا؟ اللهم اغفر له ذنبه. الجواب: أن كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: لي أجداد ماتوا على الشرك، فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل يقول: ما الحكم في من يقول يلعن دين فلان مثلا وسمى أحدا بعينه؟ الجواب: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولعن دين من الأديان السماوية كفر، ويجب نصح من صدر منه ذلك وبيان أنه كفر، فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر، إلا أن يكون قصد ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنهم. وننصحك بقراءة كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة؟ الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الله جل وعلا يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع فهو من أهل الجنة ومن عصى فهو من أهل النار. وفي هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: يقال يا فضيلة الشيخ أن المولود عندما يولد يكتب على جبينه سعيد أم شقي، فما هو الحكم على من يتوفى وهو صغير لم يحظ بالسعادة ولا الشقاوة؟ الجواب: هذا حكمه في الدنيا حكم أهله، فمن كان بين المسلمين غسل وصلى عليه وله حكمهم في الآخرة، أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه تبعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يقتل من أولاد المشركين هم منهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا سائل يسأل ويقول: يقول يتضمن عن إبليس: هل هو من الملائكة أم من جنس آخر؟ وإذا كان من جنس آخر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ الجواب: لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى أنه من الجن، وقال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه في السجود لآدم فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. أما وجه الاستثناء في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهو استثناء منقطع كقول القائل: جاء القوم إلا حمارا. هناك من أهل العلم من يقول بأن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة، إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصيان، فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا، فهل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: نص الحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن. رواه الإمام أحمد والبخاري، وهو حديث صحيح ولا غرابة في متنه، فإن له معنيان: الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته، ثم نما وطال حتى بلغ 60 ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله 60 ذراعا. والثاني أن الضمير في قوله على صورته يعود على الله، بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة على صورة الرحمن، وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى بها خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه، لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهما، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا سائل يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. فهل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، ولا غرابة فيه، فإن الله جل وعلا: فإن لله أن يخص ما شاء من الأيام بالفضيلة، وأن يكرم من شاء من خلقه بما شاء، كما فضل يوم عرفة ويوم النحر على بقية أيام السنة، وخصهما بمزايا لا توجد في غيرهما. وهذا سائل يقول: هل الشيطان كان من الملائكة قبل أن يأمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام؟ الجواب: اختلف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن، فقال جماعة: هو من نوع الملائكة، خلقوا من نار السموم، وخلق غيرهم من الملائكة من نور. واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم، ولا أنكر عليه عدم سجوده له، وبأن الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فاستثنى إبليس بعد الملائكة، فدل على أنه منهم. وقال آخرون إنه ليس من الملائكة بل من الجن، لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأنه خلق من نار السموم والملائكة خلقت من نور، ولأن له ذرية تتوالد والملائكة لا تتوالد. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله القول الأول، وأجاب عما استدل به للقول الثاني، بأن الملائكة منهم من خلق من نور، ومنهم من خلق من نار السموم، وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم، وبأنه لا دليل على أن الصنف الذي خلق من نار السموم لا يتوالد، وبأن الله إنما قال فيه إلا إبليس كان من الجن من أجل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى الجن، أو قيل له جان لاختفائه، كما سمى غيره من الملائكة جنة، كما في قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا اختفائهم. وعلى القول بأنه من الجن يكون دخوله في أمر الله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه مختلطا بهم. وعلى كل حال، هذه مسألة لا تترتب عليها فائدة عملية، والنزاع فيها لا طائل تحته، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ الجواب: معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها، وكتبها عنده، وشاء ما وجد منها، وخلق ما أراد خلقه، وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لي: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث. وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فنوصيك بمراجعتها وحفظها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو معنى الآيات لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. فلقد سمعت بعض أهل العلم يقول أن معنى هذه الآيات السالفة الذكر أن الله سبحانه أعطى الإنسان مشيئة ثم تركه يختار لنفسه ما يشاء، ولم يكن لله نعمة وتوفيق خص بهما من آمن وخذلان خص به من كفر. فهل هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة؟ ما معنى ولا يظلم ربك أحدا وغيرها من الآيات التي توضح أن الله لا يظلم عباده شيئا؟ ولقد سمعت بعض أهل العلم يفسر هذه الآيات بمعنى أن الله سبحانه عادل، فلا يمكن أن يجعل أحدا من الناس كافرا ثم يعذبه على كفره، بل الإنسان هو الذي يبدأ في الكفر والله يزيده في كفره، ولا يمكن أن يبتدئ الله أحدا بالضلال. فهل هذا المعنى والتفسير للظلم المنفي عن الله صحيح؟ لقد قرأت ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه الملل والنحل، فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم هو مذهب الجبرية؟ الجواب: أولا، يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا، تفسير الآيات المذكورة في السؤال وما ورد في معناها أن كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته، ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، كان وما لم يشأ لم يكن، وسبق بيان ذلك في الفتوى آنفا. وما ذكرنا هو قول أهل السنة والجماعة، وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه. ثالثا، الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية المجبرة والقدرية النفاة، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياسا له عليهم تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا، مما تقدم يتضح لك مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما سواه باطل، ونوصيك بمراجعة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا، فإنه مفيد جدا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: فهمني بإيجاز عن التيسير والتخيير. الجواب: الإنسان مخير ومسير، أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يوفق الله تعالى العبد للإيمان ابتداء أم العبد يختار الإيمان والله يوفقه ويمده؟ وهل يخول الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر أم العبد يختار الكفر ثم يخذله الله؟ هل علم الله بسابق علمه الأزلي بأن من عباده من سيختار الهدى بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أهل السعادة قبل أن يخلقهم، وأن من عباده من سيختار الضلال بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أهل الضلال؟ أم الأمر تقدير مع التسليم بأن الله تعالى عادل حكيم عليم يفعل ما يشاء؟ الجواب: بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة، وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلا، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما علم سبحانه في علمه السابق قبل الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أنا شاب أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية، وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان، فهل يجوز ذلك وماذا أعمل؟ لأن ديني وإسلامي ضعيف وأهلي يلوموني وكل الناس يلوموني. الجواب: لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وننصحك بالتوبة والاستغفار وكثرة الطاعات والمحافظة على الفرائض والقرب من أهل الخير وكثرة مجالستهم والبعد عن الأشرار ومجالستهم، عسى الله جل وعلا أن يعافيك ويشرح صدرك للحق، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.